بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. توضيحا لهذه الكلمة واستيحاء منها، نشير إلى النقاط التالية. النقطة الأولى للكلام في الإسلام: أدب خاص وفقه خاص. فالإسلام والقرآن الكريم يريد للإنسان أن يكون صاحب لسان جميل لا يتفوه إلا بالخير وإلا بالكلام الطيب الشامع، بالكلام المؤنس الذي يكون بردا وسلاما على قلوب الآخرين. قال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. منهجكم في الحديث مع الناس فليكن على أساس الكلمة الجميلة الطيبة الحسنة. وعندما يعلمنا أدب الحوار مع الآخرين والجدل مع الآخرين، فإنه لا يرتضي بالكلام الحسن فحسب، بل يأمرنا بالكلام الأحسن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لم يقل لا تجادلوهم إلا بالحسنى، بل قال بالتي هي أحسن، لأن الجدال والحوار فيه جانب من التحدي وإرغام الآخر. ولذا فعل الإنسان أن يختار كلماته اختيارا حتى لا يجرح الآخر، لأن هدف الحوار ليس هو إسقاط الآخر بل إقناعه. هدف الحوار أن تصل إلى قلب الآخر لتأخذه معك في رحلة التفتيش عن الحقيقة، أن تسير في حياتك على أساس هذا المنهج، أن تكون صاحب لسان جميل، وأن تبتعد عن كل الكلمات المؤذية. فليس متاحا لك إلقاء الكلام على عواهنه وأن تتفوه بما تريد فتشتم وتسب وتلعن وتنال من عرض الآخرين وتتفك بأعراض الناس. هذا ليس من حقك ولا يجوز لك على الإطلاق. هذا مصداق للكلمة الخبيثة التي تحدث عنها القرآن الكريم: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أما الكلام الطيب، أما الكلام الجميل، فيشبهه القرآن بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. الكلمة الطيبة شجرة مثمرة تغبق بالخير عليك وعلى المجتمع. لهذا لا يلجأن أحدنا في ذروة المشكلات والتحديات والآلام والصعاب التي يواجهها إلى أن ينفس عن نفسه بالكلام السيء، كلا، فليبقى دأبنا وديدننا هو أن نأخذ بالكلام الجميل، وكما قال ذاك الأديب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم بكلماتكم الطيبة. ولا بد أن نشير هنا إلى أن الكلمة الخبيثة والسيئة لا تمر مرور الكرام، فرب قائل يقول: يا شيخنا، إننا وفي وسط هذا المعترك الأليم من الحياة، وفي وسط هذه التحديات والصعاب على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، نريد أن ننفس، فلما نحاسب على كلامنا؟ أي الكلمة هي للتنفيس حتى لا نحتقن، وحتى لا يتفجر غضبنا بغير موضعه، وربما بالأفعال غير المناسبة. ولكننا نقول هذا ليس صحيحا. الكلام عليه جمرك ولا يمر دون حساب، حساب أخروي وحساب دنيوي. من يتناول بكلامه البذيء والخبيث الناس طعنا وشتما وقذفا ومفاكهة يستحق العقاب في يوم الحساب. في الحديث عن أبي ذر أن النبي يقول له: يا أبا ذر، احفظ أو املك، أو بعبارة أخرى: يا أبا ذر، من ملك ما بين فخذيه، إشارة إلى العورة، وما بين لحييه، إشارة إلى اللسان، دخل الجنة. فقال أبو ذر: أونؤاخذ يا رسول الله، أونؤاخذ على ما تقوله ألسنتنا؟ حتى الكلمات يعني عليها جمرك ونحاسب عليها. فماذا أجابه النبي؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر الناس يدخلون النار بسبب ألسنتهم. فإذن هذه مسألة خطيرة، لا يجوز لنا إلقاء الكلام على عواهنه. وكذلك في الدنيا لا يسمح للإنسان أن يتكلم على الآخرين دون حساب. هذا ما يسمى اليوم بلغة القانون المعاصر القدح والذم، أن الإنسان يحاسب لأنه يقدح أو يذم في أعراض الآخرين. هذا ما أسس له الإسلام. ونحن لدينا من جملة العقوبات ما يسمى بالحد، حد القذف. إذا إنسان نال من عرض إنسان محصن فاتهمه بالزنا والعياذ بالله، أو نال من عرض امرأة مؤمنة فاتهمها ومحصنة وعفيفة واتهمها بذلك، فإنه إذا لم يحضر 4 شهداء على ما يقول فإنه يستحق العقوبة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء هؤلاء لهم عقوبة. ما هي عقوبتهم؟ فاجلدوهم 80 جلدة. لأن النيل من أعراض الناس والتفكه بأعراض الناس ليس لعبة كما يحلو لك أو لغيرك من الناس. هذه نقطة في غاية الأهمية، أن لا نسمح، أن لا نطلق العنان لألسنتنا لتسرح فيما تريد. النقطة الثانية في هذا السياق أن قبح الكلام لا يتصل بهوية الشخص الذي نناله بكلماتنا، لا بهويته العرقية ولا بهويته الدينية ولا غير ذلك من الهويات. الكلام القبيح في نفسه مرفوض. أكان من تشتمه؟ أكان من تنال منه مسلما أو غير مسلم؟ من دينك أو من غير دينك؟ من عرضك أو من غير عرضك؟ من عرقك أو من غير عرقك؟ من قومك أو من غير قومك؟ أيا كانت هويته لا يسمح لك على الإطلاق. من حزبك أو من غير حزبك؟ وصاير عندنا بعض الأمور تدخل فيها الحزبيات. هذا مش من حزبي ماشي الحال أناله بالكلام يمينا وشمالا. ما له علاقة. الكلمة القبيحة هي في نفسها قبيحة. الإنسان لا يتفوه بالقبيح لأنه قبيح بصرف النظر عمن يطلق له هذا الكلام ومن يخاطب به هذا الكلام. القبيح له وعاء. الكلمة القبيحة تكشف عن وعاء قبيح، عن نفس مريضة. ولهذا حتى لو كان الآخر من غير دينك لا يسمح لك أن تتفكه بأعراضه. وقد ورد في الحديث عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه كان له صاحب من أصحابه لا يكاد يفارقه كما تقول الرواية، وكان يمشي معه في إحدى الأزقة، فصاحب الإمام نظر خلفه مفتشا عن غلام له، عن خادم له، لم يجده. مشيا خطوات، نظر مرة أخرى، لم يجد هذا الخادم. مشيا خطوات أخرى، نظر صاحب الإمام فوجد خادمه قد جاء، وقال له يا ابن الفاعلة، ورمى أمه بالزنا. تقول الرواية فصك الإمام جبهته بيده، ضرب على وجهه وقال كنت أظن لك ورعا وإذا ليس لك ورع. قال يا أبا عبد الله إن أمه سندية مشركة. هذا من السند، هؤلاء من البوذيين. فقال له الإمام وإن كان الأمر كذلك هذا لا يضر في قبح ما فعلت وما قلت، فإن لكل قوم زواجا يعتصمون به عن الزنا. عندهم زواج، عندهم عفة، كما لديك أنت قانون خاص يميز بين النكاح والسفاح كما يقال، هم لديهم أيضا مثل هذا القانون، فلا يجوز أن تنال أحد. وموقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفين من منع أصحابه من أن يشتموا جماعة معاوية معروف. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين في وسط الحرب حيث تهون الكلمات. عادة لما بيصير في حروب ودماء بعد الكلمة شو بعد إلها قيمة نقول؟ لكن الإمام علي سلام الله عليه حاشا أن يستعين بالباطل، وقف في الحرب ليعطيهم درسا في الأخلاق، وقال لهم نحن إنما نمتاز عنهم لأننا أصحاب قيم وأصحاب أخلاق، فلا تكونوا سبابين. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. مثل ما اليوم بعض الشباب بده يسب من الآخر المذهبي ويلعن ويشتم، وهؤلاء لا دين لهم ولا ورع لهم ولا لا يترك لهم شيئا. علي يقول وقولوا بدل سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم عن غيهم. المطلوب هذا، حتى هذا الشخص عم يحاربك مش تسبه، أن تطلب من الله له الهداية. هذا هو منطق أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثالثة نأتي فيها إلى كلام أمير المؤمنين حيث يقول لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. هذه الكلمة نستوحي منها منهجا في التعاطي مع ألسنتنا، حيث إن الإمام سلام الله عليه يقول إن العاقل هو الذي يزن كلماته قبل أن يطلقها. الآن دعك مما يقتضيه الدين، تعال معي إلى ميزان العقل والحكمة. العقل يقول والحكمة تقول إن الإنسان الرشيد، إن الإنسان العاقل هو الذي يزن كلماته قبل أن يطلقها، فيجعل لسانه خلف عقله. يعني العقل هو الذي يتحرك أولا، هو الذي يفكر أولا، بعد أن يفكر العقل يتكلم الإنسان. فلسان العاقل أين؟ وراء قلبه، وراء عقله، مش بيكون في الأول، بيكون في الخلف، الذي يشتغل في الإنسان أولا وفي التحديات، وعندما يواجه موقفا مستفزا الذي ينبغي أن يعمل أولا هو العقل، والعقل هو الذي يحرك اللسان. هذا هو الإنسان العاقل. العاقل هو الذي يحركه عقله وليس لسانه. وأما الأحمق فعلى العكس من ذلك تماما، يبادر إلى إطلاق الكلمات عند أي موقف، عند أي استفزاز، يشتم، يسب، يلعن، يطلق الكلمات قبل أن يفكر، قبل أن يزن الأمور، قبل أن يستشير. لذلك يقول الإمام وقلب الأحمق وراء لسانه، يعني الذي يتحرك أولا هو اللسان، وهذا ما يجعل الإنسان يقع في الندم وفي الورطات، وكم يعتذر ويعتذر. الإنسان العاقل لأنه يفكر أولا ويزن الأمور أولا فلا يخطئ في الغالب، ولا يحتاج إلى الاعتذار ولا إلى الندم، لأنه يزن كلماته ويعرف ماذا يتكلم، ويدرك هذه الحكمة التي قالها علي في محل آخر، وهي الكلام في وثاقك، فإذا تكلمت صرت في وثاقه. كلام عندك، سرك، بقلبك، أنت تسيطر عليه، لكن إذا تكلمت أصبحت في وثاق الكلام، أصبحت تحاكم على أساس الكلام. فاعرف ماذا تتكلم، واعرف ماذا تقول، واعرف كيف تحرك هذا اللسان. هذه هي آداب الإسلام، وهذا هو فقه الإسلام في موضوع اللسان. هذا الفقه لم يرد لنا على الإطلاق إلا الخير، لم يرد أن يشدد علينا أو يضيق علينا، لأن البعض يستخف بالكلمات، ولكن أقول لكم لا تستخفوا بالكلمات. فكم من فتنة أوقدت شرارتها كلمة أطلقها إنسان هنا أو هناك، كم من كلمة أوجبت سفك الدماء، وفي المقابل كم من كلمة حقنت الدماء وأوجبت إصلاح ذات البين. لهذا تشدد الإسلام في الكلمات، لأن الكثير من مشكلاتنا ومن الفتن التي تموج بساحتنا وأمتنا مردها إلى كلمة أطلقها إنسان جاهل أو طائش أو غير حكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.